بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا الإصحاح الأولاني. أفكركم بالمقدمة. أرميا واحد من الأنبياء الكبار المشهورين، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال. أرميا سبق المسيح له المجد بأكثر من 500 سنة. أرميا حضر سبي بابل في آخر أيامه حين سبي الشباب اليهودي كله إلى بابل، وبكى بكاء مر لما شاف الهيكل بيتحرق، لأنه قبلها فضل يعني ينبه اليهود ويحذرهم وينذرهم وما سمعولوش. ومن هنا اشتهر بالنبي الباكي وكتب مراثي أرميا. أرميا قلنا من أهم ما يذكر عنه مش بس أن له نبوءات ذكرت في العهد الجديد، إنما هو نفسه كاسم كان أحد الإجابات اللي قيلت في سؤال ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان. أرميا خدم اليهود لكن ما شافش ثمار خدمته بسهولة، قليلين قوي اللي كانوا بيتوبوا في الزمن ده، والغالبية العظمى مشيت وراء الأوثان. بدأت خدمته أيام ملك تائب اسمه يوشيا، ملك شاب وربنا يعني خلص عمره بسرعة من كتر الشر اللي في الدنيا عشان عينيه ما تشوفش الفساد اللي هيحصل. فيوشيا كان ملك شاب ومات في حرب بدري. بعد كده الملوك اللي جم وراء يوشيا كانوا أشرار، فده كان أحد أهم متاعب أرميا النبي. قلنا أنه المسيح له المجد حين دعا أرميا كان خايف ومستكتر جدا النبوة ومش حاسس أنه أدها، وحب يتهرب وقال أنا ولد. فربنا يسوع رد عليه في عدد 7، ودي بداية موضوعنا الليلة. قلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. هو هنا ركز على نفسه هو مش على النعمة اللي جاياله في الكهنوت أو في النبوءة، هو ركز على شخصيته فقال أنا صغير، أنا مش قد الرسالة دي، أنا معرفش أتكلم. فقال الرب لي لا تقل أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. سبق وقلنا أن ده بيحصل مع شخصيات كتيرة. موسى النبي قال له أرسل بيد من ترسل، أشعيا النبي قال له ويل لي أنا هلكت أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، بطرس الرسول قال له أخرج من سفينتي يا رب أنا راجل خاطي، جدعون برضو اعترض على دعوته وقال له يعني أنا الأصغر في بيت أبويا وبيت أبويا الأصغر في السبط في العشيرة وفي السبط. كل اللي ربنا بيدعيهم لرسالة بيشعروا بالضآلة إن هم أصغر كتير من الرسالة المدعوين ليها، لكن اللي بيقدر منهم يركز على نعمة ربنا يقول زي القديس بولس أنا ما أنا بل إيه نعمة الله العاملة فيه. واحد من القديسين قال محبة الله ومحبة القريب بتبان في الناس دول. في واحد يستكتر الدعوة جدا حبا في الله خجلا من الله، وفي واحد زي أشعياء يقول له ها أنا ذا أرسلني حبا في الناس. فاللي بيرفض في الأول تخوفا وخجلا ده لأنه بيحب ربنا قوي وعنده تواضع وخجلان مش حاسس الحكاية تنفع. أما اللي بيقبل الدعوة برضو الدافع هنا مقدس، لأن دافع المسؤولية وحب الناس بيقول له ها أنا ذا أرسلني. ربنا ما بيدعيش شخص يثق في نفسه كتير، ربنا ما يدعيش إنسان يرى في نفسه أنه مؤهل للخدمة، لأن ده هيتعب ربنا، ده مش هيمشي كويس. اللي بيدعي نفسه بنفسه اللي شايف نفسه كويس ده مش هيتكل على نعمة ربنا، وده هيغلط كتير. وده هيعتبر الخدمة منصب ومركز، وده هيتكل على ذكائه وخبراته. فربنا ما يحبش النوع ده، زي ما قال في كورنثس الأولى: اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله المصدر وغير الموجود كي يبطل بهم الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. عشان ما حدش يقول أصل أنا دراستي، أصل أنا شخصيتي، أصل أنا علاقاتي، أصل أنا معلوماتي. اللي بيفكر كده ما ينفعناش، إنما اللي يقول أنا ما انفعش خالص بينفع، واللي يقول أنا انفع ما بينفعش. وده يدينا رجاء وأمل ليه؟ لأن الحمد لله كلنا إيه، ما ننفعش، من النوع اللي المفروض الواحد يكون شايف إنه فعلا لا يصلح. احنا ممكن ينطبق علينا تعبير المسيح لا يصلح ولا لمزبلة، لما بيقول ان فسد الملح ايه بماذا يملح، لا يصلح لشيء ولا لمزبلة، يعني حاجة ملهاش لازمة. احنا من كتر ضعفاتنا وشرورنا الممكن يبقى لنا دور في خلاص الناس. طب يعني ده احنا حالتنا حال. لما الواحد بيقتنع انه غير صالح، الله يعطيه نعمة عشان يقوم بالمسؤولية ويبقى صالح ويصلح كمان الآخرين. لما الواحد بقى بيبقى شايف نفسه هو اللي هيعمل الشغل كله، ربنا ما بيقبلش تعبه وخدمته. فأنا قال له أنا معرفش أتكلم، أنا ولد. قال له لا، ما تقولش إني ولد، قول ربنا معايا بالبلدي كده. لما تدخل على موضوع خدمة ما تقولش أنا معرفش، قول ربنا معايا، لأن اللي دعاك هيكون معاك، واللي دعاك مسؤول عنك، واللي دعاك هيقول لك تقول إيه وتعمل إيه وخلاص. فأنت ما ينصحش تقول لربنا لا، لا إحنا نقول له حاضر، بس نقول له خليك معايا، لأن الموضوع أكبر مني. ولو كل خادم فضل طول حياته حاسس إن الخدمة مسؤولية هيصلي كويس، لأنه ضربة وحشة للخدام انه بعد ما يقدم يبتدي يثق في ذاته ويتصور انه ايه خدم كتير وعارف كتير ومعلوماته كتير، فيبطل يصلي. اصل اللي بيصلي جامد معناه متكل على ربنا، محتاج ربنا. انما اللي بيبطل يصلي معناه انه ما عادش متكل على ربنا، خلاص متكل على نفسه. والاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. لا تقل لأني ولد. رسالة لكل واحد فينا: ما تركز في ضعفك زيادة، لأن عندنا قاعدة القديس بولس حفظها لنا: قوتي في الضعف تكمل. فما تركز في ضعفك، ما تقعدش تقول أنا مريض، أنا خاطي، أنا قول طبعا أنا خاطي، دي حاجة حلوة في التوبة، لكن ما تركزش لدرجة انك تبعد عن الخدمة والمسؤولية. لا، قول نعمة ربنا معايا، قول هو بيختار الكسر اللي زيي والضعيف اللي زيي. لكن تفضل تقول انا ولد انا ولد انا ولد، يعني زي اللي بيقول انا فاشل، انا منفعش، انا منفعش، خلاص ربنا قال تنفع يبقى تنفع. ما تقعدش ايه تميل لصغر النفس. وزي ما حفظنا الكتاب، اللي عنده صغر نفس علاجه مش صعب، يحتاج لإيه؟ تشجيع. قال شجعوا صغار النفوس. هنا المسيح هيعمل كده لأن أرميا عنده صغر نفس، لأنه بيقارن نفسه بكهنة وكتبة وناس أحسن منه كتير سنا ومقاما وخبرة وعلم، بس ربنا مش عاوز الناس دول لأن قلبهم وحش. فهو بالمقارنة حاسس أنا أروح فين أنا في الناس دي كلها، ده صغر نفس. فقال له لا، ما تقولش أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك، كأنه بيقول له ركز علي أنا يا أرميا، ما تركزش عليك أنت. علاج صغر النفس أن الواحد يركز في ربنا ويركز في الرسالة اللي وراه، ما يركزش كتير في ضعفه وعجزه. والكلام الذي إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخاف من وجوههم لأني أنا معك. أدي التشجيع أهو، أنا معك لأنقذك. هيعملوا لك إيه؟ أنا معك. هو حد يقدر يمسك إلا لما أسمح بكده؟ وطبعا أرميا كان عارف إن رسالته هتبقى صعبة. ليه؟ في فساد. فرسالة أرميا أو أشعياء أو كل الأنبياء زي ما حكينا المرة اللي فاتت هي ما كانتش رسالة سهلة، هي نفس رسالة يوحنا المعمدان اللي كان بيشد على الناس وفي الآخر قتل. فالرسالة اللي كلها يا ناس توبوا يا ناس ارجعوا دي ما بتعجبش الناس، الناس عاوزة اللي يسقف لها ويقول لها انت كويسين وخلاص. الرسالة الصريحة اللي فيها تبكيت وفيها توبيخ طبيعي هيبقى لها أعداء. فأرميا مستكتر انه لانه شخصيته تميل للخجل والهدوء والطيبة، مش الشخص اللي يعني بطبيعته القوي اللي يقدر يواجه، لا هو أبسط من كده، ومع هذا أخذ المسؤولية دي. فقال له ما تخافش أنا معاك هنقذك، ما تبصش على وشهم، يبدو أن وشهم ما كانش مريح، فبيقول لا تخف من وجوههم. وده معناه جميل برضو، ليه؟ اللي يبص على وش الناس الأشرار يخاف، طب واللي يبص على ربنا ما يخافش. فلو هتبص على ربنا ولا هتشوف حد تاني، هتبص على الناس هتترعب، فما تبصش لحجم المشكلة ولا شر الأشرار ولا الناس اللي ضد المسيح، لا لا ركز على المسيح نفسه. لا تخاف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك. إن كان الله معنا من علينا؟ مين يقدر علينا إذا كان ربنا معنا؟ بالإيمان البسيط ده يقدر أرميا يبتدي خدمته. وعشان التشجيع يكمل، ما كانش مجرد الوعد الإلهي المريح أنا معاك لأنقذك، جت كمان لمسة إلهية، فيقول ومد الرب يده ولمس سمي. من هنا بنقول يمكن تكون رؤية، لأن يمكن شاف المسيح بعينيه بدليل أنه شاف الإيد اللي بتعمل كده. مد الرب يده ولمس فمي، حصل لمسة، يبقى بس مش تشجيع فقط، تشجيع حلو قوي، أنا معاك هنقذك وروح وما تخافش وهوديك للي أنا عاوزه وهتقول اللي أنا عاوزه. وبعدين لمس فم. وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ست أفعال. الأول حكاية لمسة فمي دي مريحة جدا. ليه؟ هو ملوش في الكلام وخايف جدا من الكلام، ما هو الكلام ده برضو صناعة يعني وفن، وفي ناس بتتكلم كويس واكل الناس، طب هو مش قدهم في الكلام. قال له ما أنا هلمس فمك، بدل لمست فمك هتقول لوحدك. دي النعمة بقى، دي قوة الله، ان الكلام ما يطلعش بمجرد كلام منمق، لا، ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة، يطلع بقوة. عشان كده قيل عن المسيح كان يتكلم كمن له سلطان، كلام طالع بقوة مش مجرد ألفاظ مهما كانت جمالها. فهنا قال له أنا لمست فمك، فهيبقى في نعمة خاصة بيك. ودور أي كاهن أو خادم أو معلم أو نبي في العهد القديم هو الدور الأول للتعليم، لأن التعليم بيعمل إيه؟ بيصح الناس، صح الضمائر، بيرجع الناس للطريق الروح، بينور عقلهم. فده دور خطير، دي مسؤولية، قوة الكلمة أكتر من قوة السيف، لأنه لما دماغ الناس تتغير حياتهم كلها بتتغير. فقال له أنا هديك هنا القوة، هتبقى هنا، مش هديك في عضلاتك ولا دماغك، هديك الكلمة، كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. فمد يده ولمس فم. لمس فم دي موجودة في أشعياء 6، وموجودة برضو في دانيال 9، وموجودة حتى في حزقيال بطريقة متقاربة جدا، لما المسيح حط الدرج في بق حزقيال، يعني حط الكتاب في بقه كده قال له كل كويس، كل عشان تعرف تتكلم. فكأن اللمسة دي إشارة أنه كل من يتكلم بأقوال الله يحتاج إلى لمسة إلهية، يحتاج نعمة. وعشان كده خلينا كلنا إحنا اللي بنتكلم عن ربنا، قبل ما تفتح بقك قل له يا رب اديني نعمة، المس فمي، افتح فاي فاملأه أنت، أنا هفتح لك هفتح بقي وأنت حط الكلام، لأنها مسؤولية. من هنا تعرف كلمة بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، لأنه ممكن الكلمة تاخد الناس في اتجاه السماء وممكن الكلام ياخد الناس على جهنم. شوف أنت هتقول إيه بقى. سيبقى الكلام مسؤولية. عشان كده كنا زمان كخدام مدارس أحد لازم قبل يوم درس مدارس الأحد ده نتناول الصبح، نقول دي اللمسة، يلمس الفم الأول وبعدين نقول الكلام للأطفال. حتى الأطفال ما هي مسؤولية. مد الرب يده إشارة إلى التجسد، ولمس فمي إشارة إلى التناول، وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك. يبقى الكلام مش بس مذاكرة، يعني ذاكر كلمة ربنا وتقولها، لا، الكلام كمان لمسة. فالروح القدس اللي فيك يتكلم بنفس كلام المسيح. لما الإنسان يصلي كويس ويتناول ويمتلئ من روح الله يتكلم بكلام الله. القديس بطرس يقول كده، من يتكلم فكأقوال الله، ما نقولش غير اللي ربنا قاله، ومن يخدم فكأنه من قوة يعطيها الله له. يبقى اللي بيخدم بيخدم بقوة ربنا. بعد ما قال له قد جعلت كلامي في فمك، قال له بص انظر انتبه، موضوع مهم. قد وكلتك هذا اليوم، وكلتك يعني عملتك وكيل، وده معنى الكهنوت في العهد القديم والعهد الجديد. كلمة وكيل هي واحدة من أهم ألقاب الكاهن. الكاهن بدرجاته الأسقف والأسيس أو الأمص والشماس، درجات الكهنوتية دي كلها تحت عنوان كبير اسمه وكيل الله أو وكيل المسيح. وعشان كده لوقا 12 يقول من هو الوكيل الأمين الحكيم، ودانا مثل وكيل الظلم. والقديس بولس يقول يسأل في الوكلاء، فليحسبنا الناس كوكلاء أسرار الله ثم يسأل في الوكلاء، يعني هيتراجع عليهم لكي يوجد الإنسان أمينا. وفي رسالة بولس لطيطس يقول ينبغي أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله. إذن لقب وكيل الله ده لقب كتابي. أرميا، لأن احنا قلنا أن المرة اللي فاتت هو في الأصل كاهن، وهو هنا على درجة نبي بقى كمان، دي حاجة أعلى. قال له وكلتك، زي ما بتعمل توكيل أنت عام كده أو توكيل خاص لشخص. الشخص ده بيبقى له صلاحيات بعد الورقة دي أو بعد التوكيل ده، يقدر يبيع ويشتري، يقدر يروح ويجي، يقدر يتكلم بلسانك لأنك موكله. بس هو كمسؤول يقدر يراجع عليك عملت ايه بالتوكيل. فده الكهنوت، ودي الخدمة عموما، ان احنا كلنا وكلاء بدرجات. انت كأب وكيل عن اسرتك، وانت كخادم وكيل في خدمتك، وانا ككاهن وكيل في الخدمة المسؤول عنها. ويسأل في الوكلاء، يعني يراجع عليهم. عشان كده زي ما قال في وكيل الظلم، قال ايه؟ قال أعطيني حساب وكالتك. ده متوقع مع أي وكيل، تعال نتحاسب عملت إيه بالتوكيل اللي معك. فأنا بيقول له انظر قد وكلتك، يعني كأنه بالضبط بيقول لأرمية أنت أرمية دلوقتي مطرحي، وكلتك يعني اللي أنا نفسي أعمله أنت اللي هتعمله. وده المفهوم الروحي لكلمة خادم، أنت هتعمل اللي المسيح عاوز يعمله، مش هتعمل حاجة من دماغك. وبالتالي لازم ترجع لربنا على طول تقول له عاوزني اعمل ايه بالظبط. قد وكلتك هذا اليوم، ده يوم الرشامة بقى ويوم التخصيص والتعيين والتقديس، على الشعوب وعلى الممالك. الآية دي حيرت المفسرين. ليه؟ أرميا خدمته كانت لليهود، يعني يمكن يونان نقول طلع لنينوى، لكن أرميا عاش ومات حياته لليهود. منين بتقول له يا رب الشعوب والممالك؟ اولا هو اشارة للمسيح له المجد، لان هو ده الكاهن الاعظم والمسؤول الاول عن كل الشعوب والممالك، وارميا يرمز للمسيح. لكن كمان لان خدمته لليهود، النهاردة الكلام ده في ايدين العالم كله، فاحنا كلنا شوفوا كل شعوب العالم المسيحي بتقرأ ارميا وبتتعلم عليه وبتتلمز عليه. إذن هو وكيل على شعوب وممالك، في جيله بس كانت رسالته تجاه شعبه، لكن في الأجيال التالية كان له دور في خلاص شعوب أخرى، لأنه ككلام أرمية كنبوءة تعرف في العالم كله. وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع، تقلع اللي هي قلع الزرع، لما تكون أرض ملخبطة أول حاجة يعملوها يقلعوا الزرع القديم اللي معطل الأرض. يبقى تشبيه أن البشر أرض لازم تطلع ثمر. البداية نعمل إيه؟ نقلع الزرع التعبان ده، الطباع الغلط والعادات الرديئة والأفكار الملوثة، كل ده لازم إيه؟ نقلعه. وبنفس المعنى إذا كان تشبيه البشر بمبنى هيتبني، اهدم الأول الخرابة دي أو المبنى التعبان ده، نزله عشان تبني مبنى جديد. فيبقى قبل ما يقوله هتبني وتغرس، قاله الأول هتعمل إيه؟ هتقلع وتهد. يبقى في دور كده في الخدمة، إن إحنا نقلع الأفكار الغريبة. طب لو واحد كل دماغه حب للفلوس، ما دي ده زرع بطال، هتحط ازاي محبة ربنا ومحبة الناس وهي الفلوس عمياء؟ مش لازم نقلع الحتة دي. لو واحد عنده ادمان شهوات، مش لازم ده زرع يقلع او بيت يتهد عشان تحط عادات مقدسة زي الصلاة وخدمة الناس والحب والحاجات دي. وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك. شوفوا تهلك دي يعملوها ازاي. لما ياخدوا النباتات القديمة السامة دي او الضارة او اللي ملهاش لزوم يحرقوها، لازم يهلكوها، لان ممكن يبقى جواها حشرات كمان، لو رجعت تاني حشرات تبوظ الزرع الجديد. فيحرقوا الحشرات ويحرقوا النباتات السامة او النباتات القديمة. هنا الإهلاك ضروري، أنك تتخلص تماما من كل شر في حياتك، عشان يعني نبتدي على مية بيضة كده، نبتدي على نظافة، عشان ربنا يدخل والدنيا نظيفة، تبتدي بقى الفضائل والأخلاق المسيحية الحلوة والتغيير الواضح. فقال له وتهلك وتنقض، زي تهدم كده. فيبقى أربع أفعال سلبية بتشيل اللخبطة الموجودة الأول. هو في زمن اليهود أغلبهم بقى وثنيين يعبدوا أوثان، في زمن اليهود حبوا الفلوس وبقوا يكرهوا العبادة النقية، وتحول الطقس عندهم إلى حرف جامد بيديهم نوع من الكبرياء والبر الذاتي لكن بلا روح. طب ما كل دي حاجات عاوزة تتخلع خلع كده وتتهد وتتهلك، عشان نبتدي نرجع الروحانية تاني والحب الإلهي والتقوى والمعاني اللي ربنا كان عاوز. وبعدين يقول له أخيرا وتبني وتغرس. يبقى بعد ما هتهد هتبني، وبعد ما تقلع هتغرس. انت قلعت الزرع الوحش وهتغرس الايه البزار الحلوة، وهديت المبنى التعبان وهتبني بقى مبنى جديد حلو. فهنا كل ده أرمية هيعمله. طبعا الموضوع يخض، مسؤولية كبيرة، وأرمية بيسمع ومذهول، أنا هعمل ده كله ومع شعوب وممالك؟ دي حاجة كبيرة قوي. وهو زي ما فكرتكم هو كاهن شاب من قرية يعني مجهولة، فمالوش سمعة ومالوش اسم وسط الناس، ومين هيمشي ورا واحد زي كده؟ وفي كهنة كتار كبار، وفي معلمين كتار، وفي تعليم غلط كتير، فهو صوته يعني هيبقى واطي وسط ده كله. الجزء ده من عدد 4 لعدد 10 بنعتبره الدرس الأول لكل خادم. يعني احنا كنا زمان في عادات خدام نقول ده أول حصة لازم. ليه؟ في كل مبادئ الخدمة من أول مرة كده. دلوقتي من هو الخادم؟ الخادم هو الشخص المدعو من الله لرسالة. يبقى كلنا، عشان قال انتوا ملح الارض انتوا نور العالم، في دعوة، فدي حاجة مسؤولية كبيرة. طيب هيعمل ايه؟ هيعمل الحاجات دي، يقلع ويهدم وينقض وبعدين يبني ويغرس. كل الخدام بيعملوا كده. طيب الخادم لوحده ما ينفعش، معاه ايه؟ معاه لمسة إلهية وكلمة من ربنا، معاه نعمة. فيبقى عارف ان حياته من غير صلاة زيرو، ما لهاش اي لازمة، تأثيره بلا قيمة، الا لو كان معاه كلمة من ربنا ولمسة من ربنا، قوة كلمة الله وقوة الصلاة والتناول، ده اللي يخليه يخدم. طيب جواه ضعف لانه صغير او خايف، ربنا يقويه ويشجعه ويقول له ما تخافش، هكون معاك وهنقذك. طيب هيقول انا ما بعرفش اخدم، تقال له اجابة بسيطة قوي، الى كل من ارسلك تذهب والكلام الذي اضع في فمك تقول. فالموضوع بسيط، فكأنه الكلمات البسيطة دي هي دعوة كل مسيح انه يخدم ربنا. وبعدين يطلع ان الدعوة دي اللي جت في وقت دي في رب عند ربنا من بدري مترتبة، يقول له ده انت من بطن امك انا دعيك. يعني ممكن تبتدي خدمتك وانت 50-60 سنة، بس يطلع ربنا بيقول لك انا مرتبها من قبل ما تتولد، عشان هي دي اللي هتدخلك السماء، وهي دي اللي هتدي لك قيمة في حياتك. لكن انت لو كلت وشربت وكبرت واشتغلت وجبت فلوس وربيت عيال وموت، سرقت ايه عن اي حد؟ ايه قيمتك في الاخر؟ مالكش قيمة. هتدخل السماء ازاي بلا رسالة؟ لكن رسالتك الحقيقية في خدمتك، وخدمتك تبدأ بدعوة ربنا. ومهما كنت عاجز وضعيف، ربنا متعود يشتغل بالعاجزين والضعفاء، هيدي نعمة وهيقف معاك وهيشجعك وهيلمس فمك وهيوكلك عنه، هيقول لك اعمل اللي انا عاوز اعمله، قلدني، امشي ورايا، اقلع زيي واغرز زيي، هد زيي وابني زيي، وقف للأفكار الغريبة وشجع الأفكار المظبوطة. تعالوا نقراها تاني الجزء كله. كانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب، فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل أني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. لا تخاف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. دي كانت دعوة أرميا النبي اللي هتتحرك معانا 50 إصحاح بعد كده. ده يوم فريد في حياته، ومش ممكن هينسان، ربنا اختاره وقال له دعوتك باسمك أنت ليه، انا عاوزك انت، مهما قلت انا صغير وانا ضعيف انا مسؤول عنك وانا معك. وكان الله مع ارميا، حتى ان ارميا تعرض للقتل مرات كثيرة، لكن ربنا كان معاه وانقذه لغاية ما سمح له في اخر حياته انه يستشهد من اجل اسمه، ودي كانت شهوة ارميا. لكن ارميا زي القديس بولس، زي القديسين الكبار، شاف الموت كتير قوي، بس كان محمول على كلمة أنا معك لأنقذك مهما تآمروا عليك. ده كانوا بيقفوا قصاده وزراء عاوزين يخلصوا منه، لما كان يجي يشتغل على ملك عاوز يخلي الملك نفسه يتوب، وهو الملك لو تاب يبقى في أمل البلد كلها ترجع، يقوم مين اللي يخرب الدنيا؟ اللي حوالين الملك، لأن ليهم مصالح، لو الملك ده تاب تبقى مشكلة. مثلا صدقية الملك كان يحب أرميا ويسمع له، بس اول ما ارميا يبعد يجوا ايه يرعبوا صدقية ويقولوا له انت هتمشي ورا الراجل المجنون ده، ويلخبطوه. فتآمروا عليه كتير، لكن ارميا ما كانش بيخاف، لان له رسالة وعاوز يتممها، وعارف ما عايش على كلمة انا معاك وهنقذك، فما تخافش من وشهم، هيقدروا عليك ازاي وانا معاك؟ ما تخافش، قول اللي انا عاوزك تقوله، واقلع واهدم وما يهمكش، وابني واغرس. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلة. يبقى الرؤية الأولى ممكن نسميها دعوة أرميا. أول درس لازم أرميا يتعلمه، ده هو لسه جديد خالص في الكار، شغلة صعبة. فقال له إيه؟ ماذا أنت رائن يا أرميا؟ شايف إيه يا حبيبي؟ طبعا أسلوب المسيح حتى تحس أنه بيتعامل مع شخص كأنه طفل. شايف إيه؟ وممكن المسيح يقول له الدرس على طول. أولا ربنا يسوع بيستخدم وسائل الإيضاح وبيعمل نوع من الحوار عشان يشجعه، ودي الطريقة التربوية الحكيمة، أنك لو معك طفل أو شاب هو يكلم الأول وبعدين أنت إيه تصلح كلامه. فقال له ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ وبعض الناس بيحبوا كلمة رؤية في الزمن ده. الرؤية في الكلام الكتابي معناه أنك تشوف حاجة ربنا عاوزك تشوف، لكن الرؤية في خطاب العلم الحديث الفيجن مقصود بيها أنك يبقى عندك هدف كبير باصص عليه. الحقيقة الاثنين يدخلوا في بعض. ليه؟ أي مسيحي لازم عنده رؤية من حياته. هي إيه الرؤية؟ الرؤية ببساطة ربنا عاوزك تعمل إيه، ربنا عاوز إيه في الآخر. والرؤية بتاعتنا كلنا ملكوت الله وبره. قال اطلبوا ملكوت الله وبره وأي حاجة تانية إيه تزاد لكم، هذه كلها تزاد لكم. يعني لو سألت أي مسيحي المفروض أقول له أنت عاوز توصل لإيه في الآخر؟ بتحلم بإيه؟ دي الرؤية. ماذا أنت رائن؟ يقول لي نفسي أدخل السماء وكل اللي عرفتهم وشفتهم في حياتي يبقوا معايا في السماء. صح، سطر. لو قال لي، لو أقول له أنت نفسك توصل لإيه؟ يقول لي نفسي أبقى غني ومرتاح. غلط. نفسي عيالي يتجوزوا أحسن جوازات. غلط. نفسي أبقى مشهور، نفسي ما يجيليش أمراض وحشة، نفسي إيه يا عم اللي بتقوله ده؟ رؤية غلط. ماذا أنت رائن؟ خلينا نراجع الرؤية. عاوزين نوصل لإيه في الآخر؟ الله يريد الجميع يخلصون. خلي دي الرؤية بقى، هو ده الفيجن، هو ده الهدف الأخير. لما نروح السماء هنكتشف أنه أي حد عاش لهدف آخر غير ده ضيع وقته وضيع عمره. لكن اللي عاش وعينيه على السماء وعاوز كل الناس معاه في السماء هو اللي فاهم ربنا صح، لأن هذه هي إرادة الله. ربنا عاوز الكل معاه في السماء. ده سبب تجسد المسيح، لأن عنده رؤية. لماذا أتى المسيح؟ من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد. ليه مات المسيح؟ من أجل الرؤية. الرؤية يعني الهدف الأخير، أنه يرفع حكم الإعدام عن البشر ويحرر البشرية ويدخلها السماء. لماذا قام المسيح؟ عنده هدف أنه يعطينا قوة القيامة والحياة الأبدية. ليه المسيح حط روحه فينا؟ عشان يفكرنا ويبكتنا ويحركنا عشان ندخل السماء. ليك بدينا كل الوصايا دي؟ عشان يصننا ويحرصنا ندخل السماء. إذن كل اللي بيعمله ربنا من أجل هدف واحد، أن نخلص. مفروض احنا كل اللي نعمله في حياتنا يبقى من اجل نفس الهدف. فاول درس لاي خادم، رؤيتك ايه؟ عاوز توصل لايه؟ لو قال نفسي اقول درس حلو، لا استنى، لازم نعلمك من الاول. درس الحلو ده في السك، والوعظة الحلوة دي حتة من السك، والترسيلة الحلوة ونتعلم الحان. لكن الرؤية يعني الهدف الاخير ندخل السماء، لأن ممكن تقول درس حلو ما توصلش في الآخر. يبقى ما تحطش الأهداف الصغيرة مطرح الهدف الكبير، لأن يمكن تبقى رسالتك ما توعص خالص، مش مهم، مهم تدخل السماء وتدخل الناس السماء. يمكن رسالتك كل شغلتك تبقى على شخص أو اتنين طول حياتك وماله، بس توصل السماء وتاخد معاك ناس السماء. سأل له ماذا أنت رائن؟ بيعلمه بقى، تعال نقرأ اللي بيحصل يا أرميا، تعال نبص بعينين جديدة بعد اللمسة الإلهية دي، شايف إيه؟ فقلت، أرميا بيجاوب، أنا رائن قضيب لوز. طب ده أنت كده يومك لوز، يعني حاجة حلوة كده، البداية حلوة، لأنه البداية مشجعة. قضيب لوز ده نبات ينم عن الخير دائما. ويقال أنه في بلادهم كان أضيب اللوز ممكن يطلع في أرض ما فيهاش زرع، إشارة أن الأرض هتزرع بعد كده، اللي هي البشاير يعني، حاجة بتقول أن الأرض دي هتطلع خير. وكان يطلع ساعات معاه ظهور بيض. وقضيب لوز دي تفكرنا بعصا هارون التي أفرخت، لما تقروا في التوراة لقوا أفرخت يعني طلعت قضيب لوز، عصايا جريدة نشفة بتاعت أبونا هارون لما اختلفوا وقالوا ليه كهنوت في هارون بس، في لاوي بس، ما كل الأصباط ممكن. فبعد ما ربنا أدبهم قال له يا موسى خلي كل صبت يجيب عصايا تمثل الصبت، وبيتوها جنب تابوت العهد. ثاني يوم لقوا ايه؟ لقوا عصاية هارون بس اللي ايه طلعت قضيب لوز، فسموها افرخت، طلعت مش فراخ لا يعني فروخ. فروخ في العربي القديم يعني بداية اخصان وفيها ورق كده بسيط. فعصا هارون التي افرخت كانت اشارة الى الحياة من الموت، لان دي عصاية ناشفة ميتة طلعت حياة، يبقى في موت يطلع حياة، ده شغل ربنا. فقضيب اللوز هو الإشارة إلى عمل النعمة وعمل الخلاص، إنه حياة تخرج من موت، وده عمل المسيح في قصة الابن الضال لسه قريب. الأب كان يقول إيه عن ولده؟ يقول ابني كان ميتا فعاش. أدي الخلاص، البشرية دي كلها إيه؟ كانت ميتة وعاشت بالمسيح. فالخلاص ان كل الموتى اللي في العالم، موتى الخطيه، يحيوا حياه ابديه. فده قضيب لوز، يعني ده خبر حلو ان ربنا قادر يعطي حياه من الموت بموته داس الموت. كمان قضيب اللوز هو اشاره للمسيح نفسه، لانه اشعياء شاف حاجه زي كده بقى وقال نبت، وهو بيتكلم عن المسيح، كعرق في أرض يابسة. عرق يعني غصن طالع كده من الأرض والأرض كلها يابسة. وابتدى يوصف بقى جمال المسيح وبعدين آلام المسيح، هتلاقوها في صحاح 52 وصحاح 53. فهو بدأ الكلام عن المسيح أنه بدأ نبتة كعرق من أرض يابسة. فكأن أشعياء شاف منظر مشابه، انه في غصن عجيب طالع اخضر وسط دنيا صحراء، وسط اشجار كلها دبلانة عدمانة ما فيش حياة، بس في غصن طالع حياة. وبالمناسبة كلمة غصن او العرق دي معناها الناصري في لغة الارامية القديمة، هي اصل كلمة الناصرة. فعشان كده سمي ناصريا، لانه قيل عنه في ارمية وفي اشياء انه هو الغصن. وعشان كده المسيح في يوحنا قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كل غصن فيا، يبقى هو الغصن الأصلي، هو أصل الأغصان كلها، هو النبتة المحيية، هو أصل الحياة، اللي يلزق فيا يعيش، وكل ما لا يأتي بثمر يقطعه، ومن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أقصى. فهو الغصن الحقيقي أو الكرمة الحية. نرجع ونقول ان ارميا اول رؤية شافها رؤية مشجعة جدا. ربنا يسوع لو كشف له قد ايه هيتعب في خدمته كان جري، وارميا تعب جدا في خدمته، بس ربنا ما كلموش عن المتاعب، كلمه في البداية عن جمال الخدمة وعن حلاوة الشغل مع ربنا وعن لقاء هذا الغصن المحيي وعن قضيب اللوز اللي يطلع ثمر من غير مجهود كبير. فداله نوع من الرجاء انه ما تخافش، انا هطلع لك حياة من موت، انا ده شغلي. وبعدين فقال الرب لي، كانت اجابة ارميا على قد ما شاف، قال ماذا انت رائن؟ قال له انا رائن قضيب لوز. فقال له احسنت الرؤية. كويس، طبعا احسنت الرؤية ده تشجيع عشان يقول له شاطر يا حبيب، انت بتشوف كويس. طب ايه تفسيرك يا رب بقى لقضيب اللوز؟ زي ما قلنا لك ان هو هيقوله بقى بإضافة اهم، يقول لاني انا ثاهر على كلمتي لأجريها. الزرع عموما وقضيب اللوز خصوصا في حاجة عجيبة. الفلاح ممكن يتعب تعب بسيط، ممكن واحد يرمي بذرة وينساه وينزل شوية مطر، ولو فلحوا في أرض ما فيهاش مطر هو يزرع شوية ويسقي شوية ويروح ينام. إنما في حاجة بتحصل طول الليل وطول النهار حتى لو الفلاح نايم، إيه اللي بيحصل؟ إن الزرعة دي بتكبر، وإن ربنا هو المسؤول عن نمو الزرع، فبيقول أنا سهران على كلمتي لأجريها. يعني أنت يا أرمية عليك ترمي البذرة تقول الكلمة سيب لنا الباقي. ما هو خايف أرمية، قال له أنا هغير الناس، الناس دي هتتغير بكلامي، وأنا مهما قلت هيتغيروا إزاي؟ قال له أنت عليك تتكلم بس. وأنا ساهر على كلمتي لأجريها، أنت ترمي جملة وأنا أشتغل بقى عليها جوه قلبهم. أنا مش طالب غير أنك تبقى زي الزارع، خرج الزارع ليزرع، ترمي على الأرض تطلع طريق تطلع حجر تطلع شوك، سيبني أنا سهران بقى أنا بكمل الشغل. هذا الوعد الجميل مريح جدا، وده يورينا سر كلمة الله، لأن ده بيحصل في قلبنا كلنا بدون استثناء. ممكن آية تشتغل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا، وعظة تسمعها مرة وتيجي تفتكرها بعد سنة تكون مأثرة فيك ومغيرة فيك. ليه؟ ربنا سهران على كلامه يجريه يكبره يطلع منه ثمر، يغير بيه القلب ينظف بيه العقل. فقال له أنا ساهر على كلمتي لأجريها. فإذا مأموريتك يا أرمية مش صعبة قوي زي ما أنت فاكر. تغيير الناس حبيبي علي أنا، شغلتك أنت كخادم ترمي البذرة بس، تقول كلامي بس وتقوله زي ما أنا عاوز أقوله والباقي علي. ده قضيب لوز، دي شغلة حلوة يا رب. إذا كانت على كده نشتغل. فماذا أنت رائن؟ أنا رائن قضيب لوز، أحسنت الرؤية، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يبقى أول درس لازم يتعلمه الخادم، ربنا هو اللي بيغير الناس مش إحنا. ربنا بقوة داخلية بيعمل في القلب والعقل مع البذرة الصغيرة اللي دخلت دي. عشان كده المسيح له المجد يقول يشبه ملكوت السماوات حبة، حبة خردل اتزرعت في أرض ثم صارت شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء. من الحبة للشجرة ده ايه ده؟ ايه اللي عمل ده كله؟ ده شغل ربنا. لكن اللي حط الحبة او البذرة هو الخادم، هو دورنا احنا. الكلام ده بيحصل حتى في التربية. تبقى انت اب وزرعت في ابنك من طفولته الامانة، علمته ما يكذبش ابدا، بعد 30-40 سنة يتحط في موقف يمكن فيه ملايين من الفلوس من جنيهات ما يقدرش يكذب. ليه؟ انا ساهر على كلمتي لأجريها، طلع الثمر في الوقت المناسب، لان الكلمة اللي اتزرعت زمان شغالة لسه لانها كلمة حية. فأول رؤية هي قضيب اللوز، إشارة إلى عمل المسيح المحيي للنفوس، وإشارة إلى كلمة الحياة، كلمة الحق، كلمة الإنجيل اللي ربنا سهران يجريها ويطلع منها ثمر. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا، ماذا أنت رائن؟ أحلى درس ده، ربنا قاعد مع أرمية درس خصوصي يقول له شايف إيه؟ أرمية يقول وربنا يعلق. دي تربية رائعة جدا، يا ريت نعمل كده مع أولادنا وفي مدارس الأحد، يبقى الموضوع حوار ونشوف هم شايفين إيه، لأن تغيير نظرة الإنسان للأمور هي أهم شيء في العملية التعليمية. نظرتك للأمور إيه؟ أنت شايفها إزاي؟ ماذا أنت رائن؟ رجع يسأله تاني وطبعا بيكشف له حاجة. فقلت إني رائن، وشاف منظر يخوف، منظر الأولاني مريح والمنظر الثاني بقى إيه؟ قبضوا شوية خوف. قدرا، عارفين قدرة الفول كده؟ قدرة منفوخة وشها من ناحية الشمال، والظهر هي مطلعة هبو كده أو صهد أو ريحة، فهو اتخض كده، شاف قدرة ضخمة منفوخة وجاية من ناحية الشمال. فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. بعد ما طمنه وقال له أنا معاك والكلمة حية والكلمة هتجري وانت عليك تزرع وانا علي أكبر، قال له لازم تعرف الخطر جاي من فين، لازم تبقى عينيك شايفة الخطورة، انت خادم. الراعي الصالح ما يجريش لما يشوف الشر زي ما قال المسيح في يوحنا 10، قال الأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، إنما لو راعي لو رأى الذئب مقبلا يقف ويبذل نفسه عن خراف. فلازم تبقى شايف الشر جاي منين. فقال له الشر جاي عليكم يا أرمية من الشمال. كل المشاكل بتاعت اليهود كانت مع الشمال عادة. أشور جاية من شمال العراق دمرت شمال إسرائيل، ثم مملكة بابل برضو تعتبر إلى حد ما شمالية بالنسبة لليهودية، جم بقى عملوا سبي بابل. فالشمال حرفيا إشارة إلى بابل أو إلى ممالك الكلدانيين اللي جات تغزو البلاد وتعلمهم الوثنية واستعمرت البلاد دي كلها. فقال له أرمية فتح عينك شايف ايه؟ قال له شايف قدرة مطلعة هبو كده من الشمال. قال له ما هو الشر جايلكم من الشمال. يبقى لو واحد عاوز يخدم الناس زي ما بيشوف الكلمة البذرة ويبقى واثق فيها ويقدمها بأمانة، لازم كمان عينه التانية تبقى شايفة الشر جاي من فين عشان ينبه الناس. لأنه أحيانا يبقى الخادم منفصل عن الواقع، مش دريان الناس تعبانة من ايه ومشدودة لايه والمعركة الروحية في انهي اتجاه، فيبقى بيقول والناس في وادي تاني. انما الخدمة الصح لازم تلمس واقع الناس. فهنا حكاية الشمال، يعني لازم يا أرمية تبقى حياتك كلها بتحذر شعبك من الشماليين، لان هم دول اللي جايبين الوثنية وهم دول اللي هيسبوا شعبك بعد كده. فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني ها أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب. إيه ده رب، هو أنت اللي دعيهم؟ ما هو أنا دعيهم ليه؟ ربنا دعيهم عشان يؤدب شعبه. لما ربنا يلاقي شعبه بايع الموضوع ومش مركز في ربنا وكاسر الوصايا ومتجاسر في الخطايا وبيعملوا كل حاجة غلط، يعمل ايه؟ يرفع ايده بقى يقول لهم عيشوا زيكم زي اي حد بقى على طول. بقى الممالك التانية اللي كانت نفسها تاكل شعب الله ومش قادرة، كان حواليهم سور نار، كان حواليهم حصانة، اول ما ربنا يشيل الحصانة الشعوب دي بقى يعني تبتلع شعب الله، لأنه بيحركها شياطين ومتغاظين من بتوع ربنا. عشان كده احنا لما بنبعد عن ربنا بنبقى فريسة سهلة للشياطين وأتباعهم. فهنا إشارة واضحة أنه لو الشعب استمر في الضياع ده، أنا داعي ممالك الشمال، يعني إيه؟ هسيبهم بقى إيه يجوا يهجموا عليكم ويعملوا اللي يعملوه. فيأتون ويضعون كل واحد كرسي في مدخل أبواب أورشليم. أورشليم طول عمرها اسمها المدينة المقدسة، فما كانش يدخلوها الوثنيين الأمم، كانت شغل عشان أمم يدخل. إنما تصوروا يتحط على باب أورشليم كرسي لملك بابلي، منتهى الإهانة، منتهى النجاسة في ذهن اليهود. ليه؟ لأن دي مدينة ربنا. فلما يتعمل كرسي لواحد وثني ملك وثني، دي معناها الحكاية باظت خالص. فربنا قال لا، ما هي جاية. وطبعا ده اللي حصل في مستقبل أرمية بعد كده، ده شاف المنظر ده بعينيه بعدها بحوالي 30 سنة. شاف ازاي ملوك بابل رؤسائهم جايبين بقى الجيش بتاعهم ويحطوا كراسيهم على مداخل أورشليم ودخلوا لغاية الهيكل برجليهم. وعشان كده كان أرمية بيبكي بكاء مرا لأنه شاف المنظر ده من بدري، كنبي ربنا كشف له ان ده هيحصل لو الشعب استمر كده. طبعا ربنا بسابق علمه كان عارف ان الشعب في عنده هيستمر. يأتون ويضعون كل واحد كرسي في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعواي على كل شرهم. يعني إيه؟ في يوم تقام الدعوة. يعني إيه؟ هنطلع بقى القضايا المركونة. الشعب ده افترى، الشعب ده كسر الناموس، الشعب ده أهان اسم إلهه، الشعب ده زاغ بإرادته. الدعاوى دي كلها ما سقطتش. في يوم للدينونة، في يوم للحساب. في العهد القديم يوم الحساب ساعات كانت الناس تشوفه بعينيها، أما في العهد الجديد يوم الدينونة هو يوم القيامة. فربنا زي ما نبه في العهد القديم كتير، حاسبه لأن في يوم جاي، هو زي يوم الرب آت يوم شر، قال كده في النبوءات، شر على الأشرار. ما هي دي دينونة الأشرار، لأن عادل ربنا أنه يجازي الشر بالمجازاة اللي يستحقها. وفي العهد الجديد ربنا مش بالضرورة يعني يؤدب على الأرض، ممكن إنسان يستمر في شر بس مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، مش ممكن الحق يروح أبدا. حتى ربنا يسوع له المجد قبل ما يصلبوه على طول قال إيه؟ ستأتي على أورشليم فيأتي عليك كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. يعني إيه؟ مفيش حاجة هتروح أبدا، مفيش ظلم هيعدي، مفيش شر خلاص خلص وراح لحاله، لا راح لحاله، استنى الملفات تتفتح، وكل الشر الذي لم يتوب عنه الأشرار له حساب وحساب شديد. فهنا بيقول أقيم دعاوى على كل شرهم. الدعاوى لا تسقط عند الله. الناس ممكن إيه؟ تنسى الظلم، تنسى الشهداء اللي حصلوا في بلادنا دول، وربنا ما ينساش دم عياله أبدا. لا، ربنا إله عادل، الحق حق. لكن إيه اللي يستر على الإنسان لو قدم توبة صادقة؟ الحل الوحيد لإنسان عاش في الشر كتير هو التوبة الصادقة، الإيمان برحمة ربنا والرجوع لربنا، تتشال الحكاية من الملف خالص، تسقط الدعوة لأنه كفر عنه. لكن لو ما حصلش إيمان وتوبة تبقى الدعوة. فهنا يقول أقيم دعواي على كل شرهم لأنهم تركوني بخروا لآلهة أخرى. يبقى واضح من أول أرمية واحد هذه مأساة الشعب، الشعب ترك عبادة الله وبخر لآلهة غريبة وسجدوا لأعمال أيديهم. يبقى من أرمية واحد وإحنا بنتكلم عن وثنية، الشر يعني زاد جدا لدرجة بقوا يبخروا الآلهة جوه أورشليم ويسجدوا لأعمال أيديهم اللي هي صناعة التماثيل والأوثان. فقال طب هجيب لهم الوثنيين اللي هم بقى نفسهم فيهم دول يذلوهم، بدل هم مشوا وراهم هفرقهم، دي حياتهم شكلها ايه والشر اخرته ايه. اذا ربنا يسوع له المجد، دعا ارميا شجعه وبعدين وراله رؤيتين لغايه دلوقتي. الرؤيه الاولى قضيب لوز، الشغل مع ربنا لوز شغل حلو، لان ربنا قادر ان يحيي الموتى وان كلمه الله حيه وفعاله، وأنا ربنا يسأله المجد ساهر على كلمتي لأجريها. الرؤية الثانية احذر الشر، فتح عينك وشوف الخطايا جاية منين، علم شعبك يتفادوا الشرور اللي في العالم، خليهم يفضلوا بعاد عن جو الوثنية وإلا الشر بتاع العالم يزحف عليهم. أما أنت دول رسالتين خاصين بالخدمة. الرسالة الثالثة أنت بقى يا أرمي، أنت المسؤول عن الشغل ده. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما أمرك به. أنت بقى اربط الحزام، نطق حقويك، تعبير عن الاستعداد. الاستعداد دايما كانوا زمان يربطوا حزام كده عريض عشان لما يسافروا يسندوا ظهرهم او يشيلوا الشيلة، وكان منطقة الحقوين موجودة حتى في ليلة الفصح، تأكلون الفصح وأحقاءكم ممنطقة، عشان هم هيأكلوا الفصح ويجروا ويزفروا ويعبروا البحر. فهنا ربنا يسوع له المجد يقول لتكن أحقاءكم منطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم، هيجي هياخدكم، فلازم تبقوا جاهزين. فعلامة الجاهزين دي أو مستعدين تقال دايما بكلمة نطق حقويك. يعني إيه؟ be ready، خليك مستعد، مستعد في أي لحظة المسيح يجي، ومستعد أن تشهد لمسيحك في أي لحظة، ومستعد للوقوف قدام الشر، ومستعد تتقبل الكلمة وتوصلها للناس، مستعد لرسالتك. نطق حقويك كمان قالوا فيها الآباء اضبط جسدك، مش عاوزين جسدك يعطلك. عندنا رسالة روحية مأمورية مهمة، مسؤولية ضخمة على خلاص الناس، يبقى مش وقت أجسادنا يعني تريح. هنا منطقة الحقوين يعني شد على نفسك شوي، صوم ونسك وزهد وسهر، كل ده يدخل تحت كلمة قوم نطق حقويك. وقوم كمان يعني انت دوق طعم القيامة عشان تقوم اللي بعدك، انت دوق طعم أضيب اللوز اللي يرمز للإفخارستية أو للحياة الجديدة عشان تساعد الناس هي كمان تتغير. لو انت ما قمتش هتقوم غيرك ازاي؟ لو انت نايم وميت زيهم يبقى اعمى يقود اعمى، كلاهما يسقط في حفرة. فانت قم نطق حقويك وبعدين كلمهم بكل ما امرك به، قول لهم اللي انا اقول لك عليه. يبقى قم ونطق حقويك دي التوبة والجهاد. يبقى ارميا كخادم مطالب انه يتوب ويجاهد وينقي نفسه عشان يبقى قد المسؤولية ويساعد الناس هم كمان يتنقوا. أما أنت فنطق حقويك وقوم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. دي مش أول مرة يقول له ما تخافش، مش كده؟ بس يبدو أن أرميا الحتة دي نقطة ضعف، خواف، خواف من الناس، والناس كبار عليه، مسؤولية كبيرة، وعارف ان اللي هيقوله مش هيعجب الناس، فرجع تاني يقول له لا ترتاع من وجوههم. قبل كده قال له ما تخافش انا معاك وانقذك، هنا قال له بص بقى لو هتخاف هسيبك تترعب. لا ترتاع من وجوههم لألا اريعك امامهم. يعني ايه؟ عارفين اللي يخوف نفسه فيترعب؟ يعني الواحد لو ساب نفسه الافكار القلق مش هيطلع منه. فقال له انت ليه بتخوف نفسك؟ طب انا بقى لو سبتك للخوف ده مش هتشوف النوم خالص. يبقى وكأن الانسان يا اما يستسلم للمخاوف يا اما يقاومها. يبقى واضح انه عدم الخوف على قد ما هو نعمة من ربنا هو في دور بشري، ان انت ايه ما تستسلمش للخوف، قاوم الخوف. هيعملوا لك ايه؟ هيقدروا عليك ازاي وربنا معاك؟ ولو بقى هترتاع منهم هسيبهم بقى يعملوا اللي مخوفك يحصل. لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم، ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض. أنت تخاف منهم؟ ده أنت مش عارف أنا هعمل منك إيه. ده أنا هعمل منك مدينة حصينة، ده هم اللي يخافوا منك مش أنت اللي تخاف منهم. وده الفكر الروحي السليم، ان الذي فينا اعظم من الذي في العالم. احنا قوة ربنا اللي فينا اعظم من قوة الشر اللي في الدنيا، فمش احنا اللي نخاف، ده الشياطين هي اللي تخاف مننا. لكن احنا نخاف من الشياطين واتبعهم ازاي واسم ربنا معانا؟ فقال له انت ما تخافش ابدا، انا اعمل منك مدينة حصينة عمود حديد واسوار نحاس لالهنا كل مجد وكرامة.